الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في بيان كيفية دلالة قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، على وجوب تعظيم الشعائر الإلهية. وقلنا بأن تمامية دلالة الآية القرآنية على المطلوب تعتمد على تحديد ثلاث مفردات فيها: مفردة الشعائر، ومفردة التعظيم، ومفردة تقوى القلوب. فاتني أن أذكر أمرا فيما مضى، وهي قضية فنية وليست قضية علمية، سيكون عرضنا للآية القرآنية بلحاظين. اللحاظ الأول مدلول الآية اللغوي، واللحاظ الثاني مدلول الآية الشرعي. المدلول اللغوي سوف يعتمد على بيان المقصود من المفردات الثلاث التي ذكرت: شعائر، تعظيم، تقوى القلوب. اثنين، عندنا مدلول الآية الشرعي، كيف نقرب دلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم الشعائر. فإننا إذا حددنا المقصود من مفردة الشعائر، وحددنا المقصود من التعظيم، وحددنا المقصود من تقوى القلوب، لن يكون هذا التحديد موجبا للبناء على وجوب تعظيم الشعائر، بل أقصى ما سينفعنا في المقام هو بيان المقصود من دلالة من الآية القرآنية. أما استفادة الوجوب وعدمه، لا بد من ملاحظة المدلول الشرعي، وده اللي راح نعتبره مرحلة ثانية، نقطة ثانية، مطلب ثاني، ما شئت فعبر يا شيخ. أيها المحقق العوامي، فعلا كنا في المطلب الأول وهو المدلول اللغوي للآية القرآنية، وكنا بالتحديد في المفردة الأولى، أعني مفردة الشعائر. وقد عرفت منا فيما مضى أن المقصود من الشعائر ما هو، وبينا بأن هذا يستفاد من خلال ملاحظة استعمالات لفظة الشعائر في كلمات أهل اللغة، وأشرنا لمعاني خمسة. أقول: الظاهر أن المعاني المذكورة ليست تفسيرات لمفردة الشعائر حتى يتصور وجود تعدد المعاني والمحتملات لها، بل جميعها ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، ويكون الباقي مجرد مصاديق لللفظ ومظاهر له، لأن المعاني العديدة المشتركة في مادة واحدة ترجع إلى معنى واحد مشترك بينها. طيب، قد يقول أحدكم: كيف تفسرون الاختلاف الحاصل بين المعاني؟ فإن هناك فرقا بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني، هناك فرق بين المعنى الثالث والمعنى الرابع، هناك فرق بين المعنى الأول مثلا والمعنى الخامس، فكيف تفسرون هذا الاختلاف الحاصل بين المعاني الخمسة المذكورة المتقدمة؟ أقول: الاختلاف الحاصل بين المعاني المذكورة إنما يرجع إلى اختلاف الحيثيات أو اللحاظ، إذ يدور الأمر بين أن يكون اللفظ موضوعا على نحو الاشتراك اللفظي، وسأشير المقصود من الاشتراك اللفظي، أو يكون اللفظ موضوعا على نحو الاشتراك المعنوي. أما الاشتراك اللفظي فيقصد من اللفظ الذي يكون موضوعا لمعنيين أو يكون موضوعا لمعان متعددة، مثل لفظة العين مثلا. لفظة العين موضوعة للعين الباصرة، وموضوعة للعين الجارية، وموضوعة لعين الذهب، وموضوعة لعين الركبة، وهكذا. ومثل ذلك الدعية في كلمة مولى، في قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولى، فإن بعضهم ادعى أن لفظة مولى من المشترك اللفظي لأنها موضوعة لأكثر من معنى، أو أن يكون المقام مقام اشتراك معنوي. ونقصد بالاشتراك المعنوي أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلي كالإنسان الذي يكون موضوعا للحيوان الناطق. ومن هنا أيضا احتمل بعضهم أن مفردة مولى والمعاني المشتركة بينها إنما هو من باب الاشتراك المعنوي دون الاشتراك اللفظي. طبعا لو بني على أن المورد فيه اشتراك لفظي ما لم تكن هناك قرينة معينة ومحددة للمعنى المراد، سيكون المقام من صغريات الإجمال، وبالتالي سيكون ذلك مانعا من الاستناد إلى الدليل في مقام ترتيب الأثر. من هنا نقول بأن التفسيرات المذكورة لمفردة الشعائر ليست معاني متعددة حتى يقال بأن المورد من صغريات تعدد المعاني، زين، وإنما هو اختلاف الحيثيات أو اللحاظ. بالتالي سيدور الأمر بين أن يكون اللفظ موضوعا على نحو الاشتراك اللفظي أو أن يكون اللفظ موضوعا على نحو الاشتراك المعنوي. ومتى دار الأمر بين هذين الموردين فإن البناء أو الحمل على الاشتراك المعنوي أولى من البناء والحمل على الاشتراك اللفظي. لماذا؟ لأن الاشتراك اللفظي يتوقف على تعدد الواضع والأصل عدمه، قلنا أن يكون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى عدل أو لا، والأصل عدمه، بخلاف المشترك المعنوي فإن المقام كما قلنا مقام وضع اللفظ. لماذا؟ لمعنى كلي، وبالتالي لا محذور فيه. على أي حال هذا ما يتصور في المقام. إذن ليس المعاني الخمسة المذكورة تشير إلى تعدد في المعنى، وإنما هو ذات المعنى مع اختلاف اللحاظ والحيثيات. هذا يجرنا إلى ضرورة توفير معنى جامع متصور للشعائر يجمع بين المعاني الخمسة المتقدمة ويجعلها معنى واحدة، أو يجعلها تفيد معنى واحدة. لذلك نقول المعنى الجامع المتصور للشعائر هو كل ما يشعر بالشيء. أكرر، المعنى الجامع المتصور للشعائر هو كل ما يشعر بالشيء، ولا يصح إطلاقها على العلامة إلا إذا أريد إطلاق الشعيرة إلا إذا أريد منها العلامة الخاصة، يعني التي تشعر بالمقصود. أكرر، ولا يصح إطلاق الشعيرة على العلامة إلا إذا كان شنه إلا إذا أريد منها العلامة الخاصة، يعني التي تشعر بالمقصود وتكون دالة عليه. وهذا هو المتبادر منها عرفان، إذ لا يصدق على العلامة أنها شعيرة إلا إذا كانت مشعرة ودالة على معنى خاص، وتكون ناشئة من الإحساس والشعور، كما أن إطلاقها على ما تحت الدثار أيضا واحد من المعاني المتقدمة ناشئ من شعور الإنسان بها، أو لأنها تسبب شعور الإنسان بالحرارة والنعومة وما شابه ذلك. أيضا إطلاق الشعار على خواص الإنسان أو القائد والزعيم لأنهم الأكثر شعورا به، كما أنه الأكثر شعورا بهم بسبب كثرة المخالطة. ووجه إطلاق الشعار على كل ما ندب إليه الشرع وأمر بالقيام به هو أنه يشعر بالإيمان والطاعة. إذن يتحصل مما تقدم ما عرفنا في بيان حقيقة الشعائر من أنها جمع شعار وشعيرة، وأن المقصود منها كل ما يشعر ويكون تحديده بحسب الإضافة كما بيناه فيما مضى. واضح كلامنا؟ طيب، هني لابد من الالتفات لنقطة يا سيدنا الجليل، وهي ما ذكرناه من بيان لحقيقة الشعيرة الوارد ذكرها في الآية القرآنية هو معناها بحسب اللغة. طيب، ألا ينبغي أن نتعرض إلى معناها بحسب الاصطلاح عند الشرع الشريف؟ أقول الظاهر أن هذا المعنى اللغوي هو المتعين في مدلول الآية الشريفة، ذلك أن كل مفهوم ورد في لسان الشارع المقدس ولم يعمد الشارع المقدس لبيان المقصود منه يكون بيانه وتحديد المقصود منه بيد من؟ بيد العرف، لأنه يشير إلى عدم وجود حقيقة شرعية ولا متشرعية لهذا المفهوم في المقام. وما ذكرنا زين هو المتعين المعنى اللغوي، فإن الشارع المقدس لم يتعرض من قريب أو بعيد في كلماته إلى ما يشير لبيان حقيقة الشعائر والشعار والشعيرة، وما دام الأمر كذلك يكون المقام من صغريات الرجوع للمعنى العرفي. هذا المعنى الذي ذكرنا أيضا موافق لما تضمنته كلمات عدة من المفسرين، فيمكن يا سيد يوسف أن تراجع ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في تفسيره التبيان عند تفسير الآية المباركة، يمكن أن تراجع مجمع البيان شيخنا الطبرسي، يمكن مراجعة الميزان، بل يمكن مراجعة ما جاء في كلمات المسلمين مثل القرطبي والرازي ومثل الألوسي في روح المعاني وغيرهم، فإنك تقف على ما ذكرناه من نتيجة انتهينا إليها في مقام بيان الأمر. هذا تمام الكلام والحديث حول المفردة الأولى من المفردات الثلاث والتي نحن بصدد بيان مدلولها البيان معناها ليتضح المدلول اللغوي للآية القرآنية. انجي الآن للمفردة الثانية وهي تعظيم الشعائر. المفردة الثانية في الآية القرآنية تعظيم شعائر الله، ما هو المقصود منها؟ الظاهر أن المقصود من التعظيم في الآية للشعائر يكون من خلال تكثيرها وتفخيمها كمًا وكيف، كما ورد ذلك في كلمات اللغويين. راجع مثلا ما جاء في معجم مقاييس اللغة في مادة عظم، قال عظم الشيء أي فخمه وكبره. وفي مفردات الراغب قال يطلق على كل كبير محسوسا كان أو معقولا، عينا كان أو معنى. ومن الأول وهو الذي يطلق على الكبير المحسوس قوله تعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فإن العرش هني محسوس لولا محسوس. ومن الثاني يعني ما يطلق على الأمر المعقول قوله تعالى إن كيدكن عظيم. إذن دي نقطة أساس اتضح من خلالها أن المقصود من التعظيم يعني التكثير والتفخيم. هذا يجرنا إلى نقطة مهمة، التكثير والتفخيم يفترض أن له مراتب، عدل معدل؟ فهنا يأتي السؤال يا شيخ عاطف، هل أن التعظيم مفهوم مشكك أو أن التعظيم مفهوم متواطئ. الظاهر والله تعالى أعلم أن مفهوم التعظيم من المفاهيم المشككة له مراتب، أبرز مراتبه ثلاث. المرتبة الأولى التعظيم القلبي باستشعار مكانة الشعيرة والإقرار بقدسيتها واحترامها. الثانية، المرتبة الثانية، عدم إظهار ما يوجب هتكها أو الانتقاص منها. المرتبة الثالثة إظهار التعظيم على الجوارح كالحضور عند الكعبة عند مراقد الشهداء الآن في الزيارة الأربعينية عند قبر المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو القيام للعلماء والمؤمنين والمشاركة في مواكب العزاء لسيد الشهداء صلوات الله عليه وأمثال ذلك، فإن هذا كله إظهار التعظيم على الجوارح. طبعا تختلف المراتب الثلاث، فإن المرتبة الأولى منها لا يتعلق بها التكليف. لماذا؟ لأنها حالة شعورية، ومن المعلوم أن التكليف إنما يتعلق بالعمل فعلا أو تركا. اللهم إلا أن يدعي أحدكم أنها من شؤون أصول الدين لا من فروعه، فعندها يمكن أن يتعلق التكليف بها، لأن موضوع الأصول عقد القلب والالتزام النفسي. وهذا بخلاف المرتبة الثانية، فإنها واجبة عينان على جميع المكلفين، فإن العلماء متفقون على حرمة الهاتك مثلا. وأما المرتبة الثالثة فإنها تختلف حسب الشعيرة. بعض الشعائر موضوعها الإظهار والإشهار، كما في إظهار الحزن على الإمام الحسين عليه السلام لبس السواد، فإنه أمارة من أمارات إظهار الحزن مثلا، أو البكاء في المجالس إظهار أمارة من أمارات إظهار الحزن، أو الندبة والصراخ في المجلس أيضا أمارة من أمارات إظهار الحزن. كذلك زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فإن ذات الزيارة إظهار، لا يمكن أن تتحقق الزيارة من دون إظهار. طبعا ما أتكلم يقول لي شيخ عاطف أنا راح أزور فوق سطح الدار، لا، مقصودي أن يقصد المقام المعظم، أن يقصد الحرم المكرم لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حتى يكون من الزائرين والطائفين بقبره الشريف تحت قبته المعظمة. ده اللي أتكلم عنه، فإن هذا طبيعي يحتاج إلى إظهار بعد، لأن ما راح يكون بالخفاء وبالسر. بينما بعض الشعائر يتحقق تعظيمها بعدم هتكها، يكفي عدم الهتك ولا نحتاج إلى الإظهار. وهذا نماذج كثيرة. تعظيم الدين، خب تعظيم الدين يكفي فيه عدم هتكه، عدل ولا؟ تعظيم العلم يكفي فيه عدم هتكه. تعظيم المرجعية، تعظيم العلماء، فإن جميع ما ذكر يكفي في انطباق التعظيم لهم عدم الهاد، وهكذا. فعندنا مجموعة من الشعائر الحسينية يكون تعظيمها بعدم هتكها. مواكب العزاء الحسينية، يعني مرة تنجي يا شيخ عاطف تصعد المنبر وتعمد إلى نقد مواكب العزاء، وتعمد إلى التذمر منها وهتكها وتقليل شأنها وقيمتها وبيان عدم أهليتها ومجانبتها للشر، ومرة لا، زين، أنت لا تتكلم بكلمة من قريب أو بعيد لا سلبا ولا إيجابا في شأن المواكب العزائية. في الأول هناك هتك، الثاني يمكن أن نقول بأنه تعظيم، فإن السكوت عن الشيء بعض الشعائر مجرد عدم هتكها يكفي لانطباق عنواني تعظيمها. فبالتالي من هذا الباب حتى يترتب الأثر ويتحقق خارجه. إذن دي نقطة مهمة. عرفنا في المفردة الثانية لغتان حقيقة التعظيم، وعرفنا أنه من المفاهيم المشككة، وعرفنا أن له مراتب، ذكرنا مراتب ثلاث، وبينا أن كيفية التعظيم يختلف بحسب نوعية المرتبة المقررة في المقام، بل إن بعض الشعائر تختلف من حيث التعظيم، فبعضها يكون تعظيمها بإبرازها، وبعضها يكون تعظيمها بعدم هتكها، فلا ينبغي خلط الأمر. إنجيل المفردة الثالثة والأخيرة في مدلول الآية القرآنية لغتان، وهو عبارة عن تقوى القلوب وتحديد المقصود منه. تفتوا معي، تحديد المقصود بتقوى القلوب يعتمد بصورة أساس على تحديد معنى كلمة من الواردة في الآية المباركة. ماذا قالت الآية؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ما هو المقصود من كلمة من في قوله من تقوى القلوب؟ عندنا احتمالان يا سيد يوسف. الاحتمال الأول أن تكون كلمة من في الآية نشوية، وتكون الجملة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فيكون المعنى عندها هكذا: أن الذي يعظم شعائر الله هو القلب المتقي. الذي يعظم شعائر الله هو القلب المتقي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون من في الآية القرآنية ابتدائية، فتدل على ابتداء الغاية، ويكون المعنى أن تعظيم الشعائر يبتدئ من تقوى القلب وليس من الجوارح. والمفروض الإنسان قلب وجوارح، فمن وين يبتدئ تعظيم الشعائر؟ من جارحة اليد باللطم على الصدر، أو اللطم على الرأس، أو من جارحة العين بالبكاء، أو من جارحة اللسان بالند. يقول لا، يبتدئ تعظيم الشعائر من وين؟ من القلب، فتكون من ابتدائية. وبالتالي يكون قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إشارة إلى أن ابتداء تعظيم شعائر الله يكون من القلب. وده يا سيد يوسف راح يدل على دلالة مهمة، أن تعظيم الشعائر الإلهية كما تكون بالجوارح تكون بالقلب أيضا، ولن يكون تعظيم الشعائر حينئذ منحصرا في خصوص الجوارح، بل الجوارح والقلب على حد سواء. روشان؟ طيب، هذان احتمالان: احتمال أن تكون من في الآية نشوية، احتمال أن تكون من في الآية ابتدائية. أي الاحتمالين أرجح؟ نقول الظاهر أن المعنى الثاني، وهو أن تكون من في الآية ابتدائية، أوفق بمعنى الشعائر، لأن التعظيم للشيء له صورتان. الصورة الأولى أن يكون التعظيم تعظيما حقيقيا واقعيا، وهذا لا يكون إلا إذا استشعر المعظم عظمة ذلك الشيء فكبره وفخمه، وهذه صفة تبتدئ من القلب وتنعكس على الجوارح. واضح؟ الصورة الثانية أن يكون التعظيم تعظيما صوريا كاذبا، كما يفعل العبيد لأسيادهم، أو بعض المتزلفين لأصحاب النفوذ والقدرة. زين، هذا يكون التعظيم، تعظيم صوري، وهذا التعظيم لا يتجاوز الجوارح. لما كان هذا التعظيم لا يتجاوز الجوارح فإنه لا يعد تعظيما حقيقيا، بل هو صورة التعظيم ليس إلا. روشان؟ واضح كلامنا؟ طيب، من خلال ما تقدم، إذن الآن شرحنا مفردات الآية لغة، شرحنا مفردة الشعائر، شرحنا مفردة التعظيم، شرحنا مفردة تقوى القلب، وتبين من خلال عرضنا للمفردات الثلاث مدى أهمية كل واحدة من هذه المفردات الثلاث للدلالة على المطلوب، بحيث اتضح أن مفردة الشعائر ماذا تنفع، مفردة التعظيم ماذا تنفع، مفردة تقوى القلوب ماذا تنفع، ويترتب الأثر. طيب، من خلال ما تقدم ننتهي لمجموعة من النتائج المهمة التي ينبغي الالتفات إليها. ما هي تلك النتائج المترتبة في المقام؟ النتيجة الأولى التي ينبغي الالتفات إليها في البين وهي التالي: أن التعظيم وإن كان محله القلب أولاً، إلا أنه لا يصدق إلا إذا انعكس على الأفعال الخارجية. كيف؟ مجرد الشعور بعظمة العالم ومكانته مثلا من دون أن يظهر له الاحترام والتقدير لا يعد تعظيما عرفا، يعني لابد من إظهار الاحترام له، وإلا لن يعد تعظيما عرفا له، بل إن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي ألا يتحقق التعظيم إلا بظهوره على الجوارح، لما بينا في بيان حقيقة الشعائر أنها ما تشعر بالشيء، وهذا ما لا يمكن من دون ظهور في العمل. هذا النتيجة الأولى. النتيجة الثانية: إن تعظيم شعائر الله تعالى من مختصات المؤمنين. ليش؟ لأنك قد عرفت منا أن تعظيم شعائر الله لا يكون من خلال الجوارح فقط، ذكرنا في النتيجة الأولى، بل لا بد وأن يكون هناك تعظيم من القلب أيضا. ومن الواضح أن هذا لا يكون من المنافقين، لأن المنافقين يفترض أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، وإنما يكون من خصوص المؤمنين، ولذا قلنا بالاختصاص بهم. واضح كلامنا. نتيجة ثالثة: إن التعظيم للشعائر من الأفعال القصدية والتي تتلون حسب القصد والنية، فيتميز الإخلاص فيها عن الرياء، لأن الرياء مجرد تعظيم جارحي وليس تعظيما جانحيا، فهو يلحق بالنفاق، ولذا وصفته الأدلة بالشرك الخفي. الرابعة، نتيجة الرابعة: قد عرفنا أن التعظيم قد يكون بالكم ويكون بالكيف أيضا، وهذا يعني أن المطلوب في تعظيم الشعائر ليس العامل الكمي فقط بعملية الزيادة الكمية والكيفية للشعائر، أو قل بعملية زيادة الكمية والكيفية للشعائر تعظيما لها، فلا يكتفوا بالميسور منها، لا، لابد من وجود الأمر أيضا الكيفي. أكرر، إذا قلنا ب ثبوت وجوب التعظيم، فبالتالي لا بد، عفوا، إذا قلنا بوجوب التعظيم لا بد، لا يكتفى بالعامل الكمي فقط، بل لا بد من العامل الكيفي، والذي يكون بتعظيمها وتفخيمها رتبة ومكانة، يعني تحظى بقدسية وجلالة عند الجميع. أكرر النتيجة الرابعة، التعظيم لا بد وأن يكون بالكم وبالكيف، فلا نقتصر في مقام التعظيم على العامل الكمي، بل لا بد من ملاحظة العامل الكيفي عليه. لو بني على ثبوت وجوب تعظيم الشعائر أو لا أقل استحباب تعظيم الشعائر، فيكون المطلوب من المؤمنين القيام بعملية شنه، بعملية زيادة الكمية والكيفية للشعائر تعظيما لها، فلا يكتفوا بالميسور منها. طبعا هذا ما يرتبط بالمدلول اللغوي للآية القرآنية وفق مفرداتها. الكلام الآن في دلالة الآية القرآنية على المدعى، والذي هو وجوب تعظيم الشعائر من الناحية الشرعية، أحيل ذلك للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.